أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام في الوجه الخامس من الوجوه التي تمسك بها إثبات الحكم بالزوجية ظاهرا في الفرع المتقدم، وهو عبارة عن التمسك بقاعدة الإقرار. أصل القاعدة ثابت بلا إشكال كما نقح في محله، إلا أنه في المقام أثيرت شبهة ذكرها المحقق العراقي رحمة الله عليه في تعليقته على العروة، وحاصلها أن قاعدة الإقرار إنما تجري لترتيب الآثار التي فيها ضرر على المقر، لا مطلق الآثار حتى لو كان فيها ضرر على الغير. وهذا ما يستفاد من قوله على أنفسهم: إقرارهم جائز وحج على من؟ على أنفسهم. أما إذا كان المقر يقر بشيء لصالح نفسه فلا يصدق أنه أقر على نفسه. والآثار المترتبة على الزوجية فيما نحن فيه بعضها على نفسه كوجوب النفقة، وبعضها على غيره ولصالح نفسه كإلزام الزوجة بتمكينه. فحينئذ قاعدة الإقرار لا تجري لإثبات تمام الآثار فيما نحن فيه. هذا هو الإشكال والشبهة التي أثارها المحقق العراقي على هذا الوجه الخامس. بعض شراح العروة رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بما يرجع بعبارة منا إلى أن هذا الإشكال إنما يكون وجيها فيما لو كان الإقرار من طرف واحد. فنقول الزوج الرجل ادعى الزوجية، فحينئذ ادعاؤه للزوجية اعتراف منه بأنه زوج لهذه المرأة، فتترتب على هذا الاعتراف والإقرار الآثار التي عليه لا الآثار التي عليها. فيتم الإشكال، عليكم السلام. لكن بعد فرض البحث في أن المرأة صدقته فهذا يعني أنها أقرت بأن هذا الرجل زوجا له، فصار الإقرار من الطرفين. وبما أن الحقوق والآثار تنقسم بينهما إلى ما هو لهما وما هو عليهما، أو فقل بالدقة إلى ما هو له وإلى ما هو عليه، وإلى ما هو لها وإلى ما هو عليها. فبعد تبادل الإقرار بإقراره يثبت ما هو عليه، وبإقرارها يثبت ما هو له، وهكذا العكس، فيحصل التوازن فتثبت تمام الآثار بادعاء الزوجية مع التصديق. واضح إذن جواب الإشكال؟ هذا الجواب ذكره السيد السبزواري رحمة الله عليه في مهذب الأحكام في شرحه على عروة، لكن شرحته بهذه الطريقة غير واضح في الكتاب. على كل تقدير، هذا الجواب على الرغم من دقته إلا أنه مع ذلك يبقى الإشكال واردا. وذلك لأن آثار الزوجية لا تنحصر في الرجل والمرأة، نستطيع أن نقول بأن الآثار على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما هو لهما كوجوب النفقة بالنسبة للزوجة، هذا لصالحها، ووجوب التمكين بالنسبة للزوج، هذا لصالحه. فهذا النوع الأول الآثار التي لهما لصالحهما. النوع الثاني الآثار التي عليهما أي لضررهما، كوجوب النفقة بالنسبة للزوج، هذا لضرره وإن كان لصالح المرأة، وهكذا، ما في داعي نطول ونكثر الآن. النوع الثالث الآثار التي ترتبط بمن هو خارج عنهما، وبالدقة فيما يرتبط بالتوارث، فإن هذه المرأة بإقرارها بالزوجية على تقدير موت الزوج سوف تأخذ من حصة الورثة، فهذا ضرر على الورثة، هو لصالحها، أما هو ضرر على الورثة. فما أوضحناه في جواب السيد السبزواري رحمة الله عليه ينفع بلحاظ ماذا؟ النوع الثاني ولا ينفع بلحاظ النوع الثالث، فإنه بتوافقهما على الإقرار يتبادلان ما لهما وما عليهما، لكن بلحاظ نفسيهما لا بلحاظ شخص ثالث. فيبقى الإشكال حينئذ واردا. واضح المطلب؟ من جميع ما تقدم يتضح لنا أن تمام الوجوه الخمسة لا تخلو من إشكال. نعم غاية الأمر في الوجه الخامس ينفع في الجملة، لكن لا يثبت تمام المدعى، خصوصا أن غالب الفقهاء نظروا إلى مسألة التوارث، وقاعدة الإقرار لا تثبتها مع وجود ورثة لأحدهما. فإذا إذا كانت تمام الأدلة فيها مناقشة، ماذا نفعل في هذه الفتوى التي لم يظهر من أحد الخلاف فيها؟ تفضل.
قال الرجل بنبوة أحد مثلا.
نعم.
إذا أقر رجل بأن فلان ابنه.
نعم.
هذا لا يقول بهذا الإقرار غير مقبول، لأنه في هذا الإبن يشارك الورثة.
ليش؟ بلحاظ الآثار التي عليه يثبت إقراره. أما إذا الإبن أنكر ذلك وقال لا هذا ليس أبي، فمات الابن، هل يرثه الأب؟ لا، بقاعدة الإقرار لا يرثه. نعم إذا في دليل آخر بحث آخر، أما بقاعدة الإقرار لا يثبت ذلك. يعني الكلام بنفسه هذا الإشكال إذا جرى فيما نحن فيه يجري أيضا في سائر الموارد. القاعدة تقول على أنفسهم. لو كانت القاعدة هكذا لأنفسهم يعني لصالحهم كنا نقبل. استفدنا. على كل تقدير
هو في خلاف في تعلق على أنفسهم، هل يتعلق بجائز أو ب
أيضاً هذا بحث آخر أيضاً. نعم. الصحيح أن يقال في هذه المسألة أن ادعاء الزوجية من أحدهما وتصديق الآخر له يمكن أن يذكر له صورتان. الصورة الأولى أن يكون هذا الادعاء من أحدهما والتصديق من الآخر مع الخلاف من ثالث، الرجل ادعى أن هذه زوجة له وهي صدقت، لكن في ثالث غير هذين يخالف في ذلك. يعني هذا الثالث قد يدعي الزوجية أن لا هذه المرأة زوجة لي، وقد هذا الثالث يكون من الوراث، قد يكون من الأبناء، من أبناء أحدهما. إذن الصورة الأولى في دعوة وتصديق لكن يوجد خلاف من ثالث. الصورة الثانية أن يكون هناك دعوة وتصديق من دون خلاف من ثالث. ينبغي أن نفرق بين هاتين الصورتين. ففي الصورة الأولى لا يكفي توافقهما على الزوجية للحكم بالزوجية ولو ظاهرا بلحاظ تمام الآثار، بل لابد بلحاظ بعض الآثار من إجراء قواعد باب التنازع والخصومة، ومجرد الادعاء والتصديق لا يكفي لإثبات تمام الأثر، لأن عمدة الأدلة من الأدلة المتقدمة هي قاعدة الإقرار، وهي لا تنفع إذا كان في بعض الآثار ضرر على الغير. واضح الكلام؟ أما في الصورة الثانية فالصحيح وفاقا للفقهاء بكفاية الادعاء والتصديق لإثبات تمام الآثار، وذلك بعد الالتفات إلى نقطتين. النقطة الأولى أن النكاح عندنا بكلا قسميه الدائم والمنقطع لا يشترط فيه الإشهاد. نعم يستحب، لكن الإشهاد ليس شرطا في صحة النكاح لا دواما ولا انقطاع، كما من باب أولى لا يشترط للتسجيل في الدوائر الرسمية ولا أي شيء آخر. اتفقنا؟ مجرد كون المرأة خلية وكون الرجل خليا عن الرابعة وأجريت الصيغة بأركانها وشرائطها، هذا يكفي في صحته في الحكم بصحة الزوجية، ولا يشترط لا إشهاد ولا تسجيل في الدوائر الحكومية. هذه النقطة الأولى وهي واضحة. النقطة الثانية أنه في كل زمان ومكان ينتقل الناس من بلد إلى آخر، مع عيالهم، وهذا ليس شيئا حادثا، وإنما هو موجود منذ بداية ظهور الإنسان على هذه الأرض. خصوصا في الزمن القديم الذي لا يوجد فيه أدوات التواصل السريع، وحينئذ إذا انتقل الزوجان إلى بلد يكونون فيها من الغرباء، ففي كثير من الأحيان هم في مظنة السؤال عن العلاقة بينهما، فلو كان مع الالتفات إلى النقطة الأولى أنه إشهاد ليس شرطا، تسجيل وورقة يحملها معه خصوصا في الأزمنة القديمة لم تكن متوفرة بل هي ليست شرطا، مع الالتفات إلى هذه النقطة كان حينئذ سوف يكثر السؤال من المعصوم عن مثل هذه الوقائع، لأنها كثيرة الموارد، مع أنه لا نجد في النصوص لا سؤالا ولا جوابا عن هذه القضية. الأمر الذي يدلل على أنها كانت من الواضحات ويكتفى فيها بادعاء شخص وتصديق الآخر. نعم، في صورة وجود نزاع، نعم ورد في بعض الروايات أنه حينئذ يحتاج إلى تطبيق قواعد باب التناسب والخصوم. فجميع ما ذكرناه يدلل على صحة هذه الفتوى. يبقى أنه في البحث السابق، بس حتى أكمل فقرة في خدمتكم، نقلت عن القوم وهو كذلك كأنهم أول نص صريح وجدوه في هذا الفرع كان من المحقق في الشرائع، ولذا لم نقبل دعوى إجماع. لكن ليلة أمس وجدت كلاما لشيخ الطائفة، لكن تعبيره غير التعبير الذي شاع بين المتأخرين، يدل على هذا الفرع الفقهي. عبارة الشيخ الطوسي هكذا في الجزء الرابع صفحة 183 من المبسوط، يقول: إذا سمع الرجل، ما عبر بالادعاء، قال إذا سمع الرجل يقول هذه زوجتي فصدقته، أو سمعت هي تقول هذا زوجي فصدقها، فأيهما مات ورثه الآخر؟ وهذا التعبير لشيخ الطائفة أدق من التعبير الشائع بين المتأخرين، لأنه عادة التعبير بالادعاء إنما يكون وين؟ في مورد الخصومة والنزاع والذهاب إلى المحكمة والحاكم وما شابه ذلك، بينما هذا ليس مقصود الفقهاء. فلذا التعبير بسمعة أولى وأدق، أنه لا رجل يقول يعرف الناس هذه زوجتي وهي تصدق بذلك، فحينئذ يثبت هذا الحكم، فلا يجوز للآخرين أن يذهبوا ويخطبوا هذه المرأة أو يتعرضوا لخطبتها ويتوارثها. إذن القضية ما في مسألة ماذا؟ ادعاء ونزاع وخصومة. وهذا يؤيد طريقة الاستدلال التي ذكرتها. نقطة أخرى الباقية في هذا الفرع، وجدت رواية لم يتناولها الفقهاء لا في هذا الفرع ولا في كتاب الحدود، وهي رواية تفرد بذكرها في كتاب الأشعفيات والذي يعرف أيضا بكتاب الجعفريات. رواية هكذا: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين أن عليا عليهم السلام قضى في رجل أصابوه مع امرأته فقال هي امرأتي وتزوجتها، فسئلت المرأة، إذن الرجل ادعى أنها زوجته، فسئلت المرأة فسكتت، ف فأومأ إليها بعض القوم أن قولي نعم، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي لا، فقالت نعم. فدرأ عنها أمير المؤمنين عليه السلام الحد، وعزل عنه امرأته حتى يجيء بالبين أنها امرأته. فقد يقال إن هذه الرواية فيها دلالتان: الدلالة الأولى على درء الحد، وهذا واضح ومسلم عند الفقهاء، لأن صرف ادعاء الزوجية مع التصديق يولد شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، فإذا هذا الحكم لا إشكال فيه. الدلالة الثانية أن أمير المؤمنين عليه السلام فصل بينهما وطالبه بالبين، مع أن المرأة صدقته بحسب الفرض، فهذا يتنافى مع الحكم الذي ذهب إليه الفقهاء. واضح الإشكال من هذه الناشئ من هذه الرواية. أولا، هذه الرواية تفرد بها في هذا الكتاب، وهذا الكتاب فيه مجموعة من المشاكل. أولا، في رواته بعض الرواة ثقات ومن الأجلة، والبعض وإن كانوا من نسل الأئمة عليهم السلام إلا أنه لم يثبت وفقه. الإشكال الأول فيه بحث. الإشكال الثاني أن هذا الكتاب وصلنا عن طريق العامة، هذه مشكلة أخرى. صحيح هو عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ولأجل ذلك سمي بالجعفريات، لكنه وصلنا عن طريق العامة. الإشكال الثالث والشبهة الثالثة التي توقف عندها العلماء في أن النسخة الآن المتعارفة، هل هي نسخة الأشعث عينها أم لا؟ عند القدماء قالوا في ترجمته أن هذا الكتاب عبارة عن 1000 رواية، مع أن الكتاب الذي في أيدينا عبارة عن 1700 ونيف، ومن 1600 وصاعدان أحكام شرعية تتوافق مع مذهب العامة. إذن في هذه الرواية في جهة الصدور فيها إشكال، فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام الفتوى، هذا أولا. ثانيا، قد يقال إن الفرع الذي أشارت إليه الرواية مغاير لما نحن فيه، لأن ما نحن فيه كما صرحنا في أول البحث وكما ذكرت في التعليق على كلام الشيخ الطوسي، لا يوجد نزاع وادعاء، سمع أن هذا يقول هذه زوجتي وهي صدقته على ذلك. أما في الفرع الذي تناولته الرواية، أخذ رجل وامرأة في علاقة جنسية،
أخذ بهما إلى أمير المؤمنين عليه السلام. يعني ماذا؟ يعني يوجد ادعاء عليهما بالزنا، وليس مجرد سمع هذا الرجل يقول هذه زوجتي وما شابه ذلك، فبين الفرعين يوجد تفاوت. فإذا من جهة السند يوجد مشكلة، ومن جهة الدلالة يوجد مشكلة. فضل الشيخ.
طبعا لماذا لم نبحث السند هذه الرواية لوحدها؟ أي رواية؟ الأخيرة الآن مع قطع النظر عن الكتاب، يعني حكم الكتاب. بالنتيجة، يعني
البحث عن الكتاب الواصل إلينا جزء من البحث السندي. أنا قلت في هذا في روايات هذا الكتاب يوجد مشاكل ثلاث.
هذا في اعتبار الكتاب، ولكن لا في اعتبار الرواية.
الرواية موجودة بهذا الكتاب الذي وصل إلينا، لا نعرف هل هي كانت في ذاك الكتاب أم لا. شوف، لأنه لم ينقلها. مثلا لو هذه الرواية مثلا نقلها الشيخ الطوسي في التهذيب، فنقول في زمن الشيخ الطوسي كانت النسخة الأصلية للكتاب موجودة، لكن هذه الرواية تدري من نقلها؟ يعني الآن كتاب الموجود الأشعريات جاء من الهند، الأشعفيات عفوا، ونقل هذه الرواية الميرزا النوري في المستدرك، والميرزا النوري قريب من عصرنا. فهذه الرواية من ناحية الصدور يوجد فيها ثلاثة مشاكل. مشكلة الأولى أن العلماء توقفوا عند بعض رجال رواة الأشعفيات.
لا نتكلم عن الروايات،
عن سلسلة السند من الأشعث إلى الإمام، لا أنه كيف وصل إلينا الكتاب. عنده سلسلة سند ثابتة، أحد رواتها لم يوفق، وهو من نسل الأئمة عليهم السلام. تبعنا من ناحية السند. المشكلة الثانية من ناحية أن هذا الكتاب وصل إلينا عن طريق العامة، ولذا نلاحظ أن العامة يستشهدون به. المشكلة الثالثة في أن النسخة الموجودة بين أيدينا، لو رفعنا اليد عن الإشكال الأول والإشكال الثاني، هذه شبيهة بمشكلة تفسير القمي، أن هذه النسخة من تفسير القمي هل هي التي كانت في زمن علي بن إبراهيم أو لا. كذلك هنا التفتنا في قرائن تدل على أنها ليست هي. ليش؟ لأن من وصف الكتاب من القدماء قال فيه ألف رواية، هذا الواصل إلينا فيه 1700 وكسور. فهذه مشكلة ثالثة. جميع هذه المشاكل تؤدي إلى ضعف سند هذه الرواية، مضافا إلى الإشكال الدلالي. نعم.
تحريم
محل النزاع
عند العلماء النافين أو المثبتين لهذا الفرق.
أي، ولذا ذكرت صورتين. يعني لا أريد أن أشكل على صاحب العروة، وإنما أريد أن أقول أن مقصود صاحب العروة من هذه المسألة هي الصورة الثانية لا الصورة الأولى، لأنه في الصورة الأولى إذا كان يوجد نزاع لابد من إعمال قواعد باب الخصومة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، انتبهنا. لكن باعتبار أنه هنا الأمر ليس كذلك، خصوصا مع الاستدلال بدليل أن الحق لا يعدوهما، فيكشف أنه ما في خصومة، فحينئذ أثبتنا وبينا كيف تثبت الزوجية حينئذ. والحمد لله رب العالمين. طبعا هذه الفرع الأول في المسألة انتهى، بدلا في الفرع الثاني.
ما شاء الله موافقا لما يقولوه من الفقهاء من أحد معاني قاعدة الصحة.
حمل فعل المسلم على الصحة تقصد؟
نعم يعني أحد معانيها
لا
لا يسأل يعني هذا كلمة كأنما هو على الأرض لا يسأل أصلا عنها.
فهذا في الواقع يعني في قاعدة الصحة باعتبار أنها مرة حمل فعل الإنسان على الصحة، هذه يمكن أن نقول بأنها قاعدة عقلائية لو فرضنا يوجد هكذا قاعدة. أما لما أخذنا في موضوع القاعدة المسلم فلا نستطيع أن نقول هي قاعدة عقلائية، التفتنا؟ فلابد حينئذ من دليل عليها، لا يوجد، ولذا لم يستدلوا بها. الدليل يدل على إطلاقها في تمام الموارد. نعم واردة في بعض الموارد، في الصلاة في بعض الموارد، فلا يوجد دليل إلا أن نلتزم بأنه قاعدة الصحة حينئذ عبارة عن مفردات متعددة دل الدليل على هذه المفردات المتعددة لننتزع منها قاعدة الصحة، فحينئذ يشكل الاستدلال بها ابتداء، لأنه ما لم تثبت هذه المفردة لا يثبت عموم القاعدة، فيشكل الاستدلال بها ابتداء. لأجل ذلك لم يستدلوا في المقام فيما يسمى بقاعدة الصحة،
وهي فرع صدور العقل، فرع العلم بصدور العقل من همان.
أي مثلا
مش معلوم صدور العقل،
لا قد يقول الفعل مثلا لو نظر إليها مثلا بشهوة أو وجده مثلا يجرها بيدها أو ما شابه ذلك، نحمل فعله على الصحة من هذا الباب.